والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذم اتباع الهوى كثيرة، لأن اتباع الهوى مخرج عن دين الله تبارك وتعالى بإنشاء دين جديد، والذي يتبع هواه هو عابد لهواه من دون مولاه، الذي يتبع الهوى قد اتخذ الهوى إلها يعبده من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحذيرا شديدا من اتباع الهوى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى ولم يذكره الله تبارك وتعالى أي الهوى في كتابه إلا ذمه وقبح من شأنه وفخم وعظم من وجوب مجانبته وعدم اتباعه، لأن الذي يتبع الهوى لا بد أن يقع في الضلال. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فالذي يتبع هواه لا بد أن يضل عن سبيل مولاه. فحذر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اتباع الهوى، وبين أن المضلات التي تتأتى من اتباع الهوى لا حصر لها، وأنه يخاف على هذه الأمة من اتباع الأهواء، لأن الأهواء عندما يتشبث بها أصحابها وينتحلونها دينا يتعبدون به لله تبارك وتعالى، يحاربون أهل الحق ويجتهدون في محادثة أهل الصدق، وتقوم المعركة بين أهل الحق وأهل الباطل في أمثال هذه الأمور التي ما كان ينبغي أن تقوم في الأصل، لأن دين الله تبارك وتعالى واضح. الله تبارك وتعالى بين الدين ووضحه، وهو سهل سمح يسير. ولذلك إذا وجدت المشقة وإذا ما وجد التعسير فاعلم أن شرع الله تبارك وتعالى ليس هنالك، لأن الدين جاء برفع المشقة وبإزالة الحرج، وجاء الدين العظيم بإثبات اليسر. فإذا وجدت المصلحة الشرعية فدين الله ثمة، فدين الله هناك، وإذا ما وجدت المشقة وإذا ما وجد التعسير فاعلم أن ذلك ليس من دين الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يسر الدين ورفع الحرج فيه. والعبد الصالح المؤمن الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يجتهد في معرفة الأمور المنكرة، ويجتهد في معرفة أصول الشر ليجتنب تلك الأصول، كما فعل حذيفة رضوان الله عليه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه الشر، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يسأل عن الشر من أجل أن يجتنب هذا الشر. الناس يسألون عن الخير وهو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر لكي يجتنبه. وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، ولم يكن هذا السر الذي أسر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحذيفة مما يتحدث به حذيفة، فهو لم يخبر بأسماء المنافقين. حتى إن عمر رضوان الله عليه، وهذا من فقهه رضي الله عنه، كان عمر يخشى على نفسه أن يكون من أهل النفاق، عمر يخشى على نفسه أن يكون من أهل النفاق، حتى إنه حلف حذيفة هل ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في من ذكر من المنافقين أم لم يذكر. قال: عزمت عليك بالله أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ فقال: لا، ولا أزكي بعدك أحد. لأن هذا الباب إذا انفتح فيأتي إنسان يقول لحذيفة: أذكرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنافقين؟ قد يكون هذا السائل من المنافقين، فيقول له: نعم، ذكرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، وهذا سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الصحابة يتخلقون بهذا الخلق الذي هو من أخلاق الإسلام، لأن أنسا رضوان الله عليه، وكان صغير السن بعد، لما كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسر إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحاجة، وسألته أمه، فقال: إن هذه الحاجة سر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولست بالذي يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي لم تغضب منه عندما حجب عنها هذا السر وعندما لم يخبرها به، وإنما شجعته فقالت: لا تخبر أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ كانوا يخافون من الفتن، والإنسان إذا لم يكن خبيرا بعلم الفتن، يعني بمعرفة الفتن، يقع في الفتن وهو لا يدري، كما قال عمر رضوان الله عليه: ينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. وقد لمح لذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، فقال: إن مما يستفيد منه الرجل الذي يبتلى بالسيئات والمعاصي أنه يكون خبيرا بالشر، فإذا تحدث عن الشر حسبته من الأشرار، فإذا خالطه وجدته من خلاصة الأبرار. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر الناس عن الفتن، أخبرهم عن الفتن التي تكون من وقت ما تكلم هو إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ويقيم الساعة، كما في الحديث المعروف عندما صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر وأخذ يحدثهم من بعد صلاة الصبح إلى أذان الظهر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فتحدث إلى أذان العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد فما زال يتحدث إلى أذان المغرب، يوما بطوله يتحدث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المنبر بما كان وما سيكون، يقول: فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا، يعني الذي حفظ الكثير من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعلم الناس بأمثال هذه الفتن التي تأتي تجتاح الناس، لا تترك أحدا إلا مسته. الإنسان أن يكون عليما بأمثال هذه الأمور. فعمر رضي الله عنه يسأل: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كثيرا عن الفتن. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره، يعني ما يكون من ذلك الابتلاء الذي يقع للإنسان من أهله ومن جاره ومن ولده ومن مخالطين. قالوا: أجل، يعني نحن نعني هذا. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، يعني هذه الفتن يسيرة يكفرها الصيام والصلاة والصدقة. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ من الذي سمع بحديث الفتن وبخبر الفتن التي تموج موج البحر؟ عندما يقول موج البحر على وجه التحديد، أنت تعرف أن البحر وعاء مغلق، وأن الموج فيه، الموج في البحر ليس موجا مستمرا ممتدا، وإنما هو كما تأتي بماء تجعله في إناء ثم ترج الإناء رجا شديدا، يتحرك الماء داخل الإناء، وعندما يتموج يتموج بحركة الماء المحصور داخل الإناء، ليس كالموج الذي يكون في سريان وجريان السيل وكذلك ما يكون في مندفعات الأنهار، وإنما هذا الموج الذي يكون في البحار يختلط به الماء بعضه ببعض. ولذلك لأن هذا الماء محتوى ثابت جعله الله تبارك وتعالى ماء ملحا، لأنه لا يتجدد على تلك الصورة التي يكون عليها تجدد ماء الأنهار. ولو لم يكن ماء البحر ملحا لا أسن وتعطن وفسد، لأن الأحياء البحرية التي كانت ستكون وكذلك الأحياء الدقيقة وغير ذلك، هذه الأشياء لولا هذه الملوحة التي جعلها الله تبارك وتعالى في البحار لفسدت تلك البحار بأمواهها وما عادت ماء طهورا. فهذه الحركة التي تكون في موج البحر إنما هي كالحركة التي تأتي بإناء وتحرك الماء في ذلك الإناء، فهي تلك الحركة، فإذا هي اختلاط تشويش. ولذلك يقول كموج البحر، تموج موج البحر، تموج موج البحر. فيقول أسفت القوم، يعني أطرقوا، قالوا لا، هذا لم نسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فتن الكبيرة التي تموج موج البحر. سكتوا عند ذكرها فلم يتكلموا. فقال حذيفة أنا سمعت. فقال أنت لله أبوك، يا كلمة العرب تعتاد الثناء بها، لله أبوك، يقول كذلك لله أبوه، حتى إنهم أحيانا يدعون، يأتون بأشياء تكون في ظاهرها دعاء على المتكلم أو على الذي يأتي بالفعل الحسن، يعني يفعل الرجل الفعل الحسن فيأتون بكلام ظاهره دعاء عليه. يعني مثلا عندما يقولون قاتله الله ما أبلغه، أخزاه الله ما أفهمه، فلماذا تأتي بقاتله الله وتدعو عليه، تقول أخزاه الله ما أفهمه، وأنت تمتدح فهمه وتعجب منه وكذلك تمتدح عقله. قاتله الله ما أعقله، قاتله الله ما أبلغه. قالوا إنما هي كلمة جرت على ألسنة العرب، أو هي كلمة لنفي توهم الكمال الذي لا يكون إلا لله. فإذا ما أحسن الرجل إحسانا كبيرا يريدون أن يمدحوه، فلا يقولون المدح المجرد، وإنما يأتون بهذه الكلمة. تعتاد العرب أمثال هذه الألفاظ. يقول عمر لله أبوك، قال حذيفة سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، التفت لكلام نبيك صلى الله عليه وسلم التفاتا قويا، يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. لو رأيت الرجل الذي يصنع الحصير فإنه يأتي بعود من أعواد الحصر ثم يجعله ممدودا، ويأتي بالخيط ليشده مع ما سبق، ثم يأتي بعود آخر فيجعل العود إلى عود إلى عود حتى يستتم صنع الحصير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تأتي متتابعة شيء وراء الشيء، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. دخل هذا الأمر من أمور الفتن في القلب حتى تشربه. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه عندما يقول لتلميذه ابن القيم عليه الرحمة نصيحة، وقد جاء يشكو إليه بعض الأمور التي عرضت له من مقالات أهل الآراء وأهل البدع، فقال لا يكن قلبك كالإسفنجة، لا يكن قلبك كالإسفنجة. وأنت تعلم أن الإسفنجة لو وضعتها في البول تشربت، ولو وضعت الإسفنجة في محلول به حلاوة تشربت، جعلتها في الماء الطهور تشربت، جعلتها في الماء النجس تشربت. الإسفنجة إذا ما وضعت في وسط تشربت منه. فلا يكن قلبك كالإسفنجة، ليكن قلبك كالمصباح، يعني كزجاجة المصباح، تضيء وتأتي الهوام فتخبط فيها وتضرب فيها ولا تتأثر هي، متعلقة ومضيء. لا يكن قلبك كالإسفنجة، وليكن قلبك كالمصباح، يعني كزجاجة المصباح. فإذا أشرب القلب الفتنة نكتت، والنكت النقط، النكت مثل النقط، نكتت فيه، نقطت فيه نكتة سوداء. فإذا ما جاءت فتنة أخرى جاءت نقطة، أي نكتة أخرى بجوار الأولى. وإذا ما أنكر القلب الفتنة، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فإذا أنكر القلب الفتنة ولم يتشربها نكتت نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب يتشرب فالإسفنجة يتشرب البدع ويتفاعل معها، فهذا يصير في المنتهى أسود مرباد كالكوز مبخية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تصير القلوب على قلبين. القلب الذي كلما جاءته فتنة تشربها ولم يرفضها، تنكت في قلبه، في هذا القلب تنكت فيه نكتة سوداء، ونكتة أي نقطة بجوار نقطة، حتى يصير القلب أسود، ولكنه سواد مخصوص ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية. الكوز عندما يقلب لا يمكن أن يستعمل مقلوبا، مجخيا يعني مقلوبا، وهو مرباد يعني فيه سواد خالطه قليل بياض، فيصير القلب أسود سوادا شبه كامل، فيه آثار من بياض بحسب ما كان هنالك من اتباع الفطرة السوية، ولكن الغالب عليه السواد وفيه بعض بياض، وهو كالكوز المقلوب. والكوز المقلوب يعني لو كان الكوز أسودا بهيما وليس فيه أثر من بياض، ولكنه لم يكن مقلوبا، يمكن أن ينتفع به في شيء، ولكن إذا كان منكوسا، إذا كان مقلوبا كالكوز مجخية، يعني كالكوز المقلوب كالكوز مجخية، ثم هو أسود سواد فيه قليل من بياض، هذا هو القلب الذي تشرب الفتنة. وأما القلب الثاني فهو أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يقول إن القلوب تصير على قلبين بالنسبة لهذه الفتن واتباعها. الكوز المقلوب الذي فيه سواد شبه كامل وفيه آثار قليلة من بياض، هذا الكوز المنكوس المجخى المقلوب، مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. هذه الطامة الكبرى، قلب الذي تحل فيه الفتن حتى يصير على الوصف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القلب لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هوى، فالمعروف والمنكر عنده له مقياس خاص به هو، وليس عنده المقياس الشرعي الذي جاء به الميزان الكتاب والسنة، له مقاييس خاصة عنده هو في المعروف وفي المنكر على حسب الهوى. فإذا قال هوى إن هذا المعروف منكر فهو منكر، وإذا قال هوى هذا المنكر معروف فهو معروف، فمقاييس المعروف والمنكر عنده هي مما أشرب من هوى. قال حذيفة وحدثته، يعني وحدثت عمر رضي الله عنه، أن بينك وبين الفتن التي تموج موج البحر تضطرب اضطراب شديد، بينك وبينها، إن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر، يعني لا يضرك يا أمير المؤمنين، هذه الفتن الشديدة التي تموج موج البحر لا خوف عليك منه. لما؟ لأن بينك وبين هذه الفتن بابا مغلقا، وهذا الباب الذي ذكره حذيفة سأل عنه عمر قال يفتح أو يكسر؟ قال يكسر يا أمير المؤمنين. وهذا الكسر هو رجل يقتل، هو رجل يقتل أو يموت، وكان الرجل الذي سيقتل هو عمر رضوان الله عليه، فكان عمر رضي الله عنه حاجزا بين.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذم اتباع الهوى كثيرة، لأن اتباع الهوى مخرج عن دين الله تبارك وتعالى بإنشاء دين جديد، والذي يتبع هواه هو عابد لهواه من دون مولاه، الذي يتبع الهوى قد اتخذ الهوى إلها يعبده من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحذيرا شديدا من اتباع الهوى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى ومضلات الهوى، ولم يذكره الله تبارك وتعالى أي الهوى في كتابه إلا دمه وقبح من شأنه وفخم وعظم من وجوب مجانبته وعدم اتباعه، لأن الذي يتبع الهوى لا بد أن يقع في الضلال. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فالذي يتبع هواه لا بد أن يضل عن سبيل مولاه. فحذر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اتباع الهوى، وبين أن المضلات التي تتأتى من اتباع الهوى لا حصر لها، وأنه يخاف على هذه الأمة من اتباع الأهواء، لأن الأهواء عندما يتشبث بها أصحابها وينتحلونها دينا يتعبدون به لله تبارك وتعالى، يحاربون أهل الحق ويجتهدون في محادثة أهل الصدق، وتقوم المعركة بين أهل الحق وأهل الباطل في أمثال هذه الأمور التي ما كان ينبغي أن تقوم في الأصل، أن دين الله تبارك وتعالى واضح، الله تبارك وتعالى بيّن الدين ووضحه، وهو سهل سمح يسير. ولذلك إذا وجدت المشقة وإذا ما وجد التعسير فاعلم أن شرع الله تبارك وتعالى ليس هنالك، لأن الدين جاء برفع المشقة وبإزالة الحرج، وجاء الدين العظيم بإثبات اليسر. فإذا وجدت المصلحة الشرعية فدين الله ثمت، فدين الله هناك، وإذا ما وجدت المشقة وإذا ما وجد التعسير فاعلم أن ذلك ليس من دين الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يسر الدين ورفع الحرج فيه. والعبد الصالح المؤمن الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يجتهد في معرفة الأمور المنكرة ويجتهد في معرفة أصول الشر ليجتنب تلك الأصول، كما فعل حذيفة رضوان الله عليه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه الشر. يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يسأل عن الشر من أجل أن يجتنب هذا الشر. الناس يسألون عن الخير وهو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر لكي يجتنبه. وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، ولم يكن هذا السر الذي أسر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحذيفة مما يتحدث به حذيفة، فهو لم يخبر بأسماء المنافقين. حتى إن عمر رضوان الله عليه، وهذا من فقهه رضي الله عنه، كان عمر يخشى على نفسه أن يكون من أهل النفاق، عمر يخشى على نفسه أن يكون من أهل النفاق، حتى إنه حلف حذيفة هل ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في من ذكر من المنافقين أم لم يذكر. قال: عزمت عليك بالله أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ فقال: لا، ولا أزكي بعدك أحد. لأن هذا الباب إذا انفتح فيأتي إنسان يقول لحذيفة: أذكرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنافقين؟ قد يكون هذا السائل من المنافقين، فيقول له: نعم، ذكرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، وهذا سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الصحابة يتخلقون بهذا الخلق الذي هو من أخلاق الإسلام، لأن أنسا رضوان الله عليه وكان صغير السن بعد، لما كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسر إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحاجة، وسألته أمه فقال: إن هذه الحاجة سر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولست بالذي يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي لم تغضب منه عندما حجب عنها هذا السر وعندما لم يخبرها به، وإنما شجعته فقالت: لا تخبر أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ كانوا يخافون من الفتن، والإنسان إذا لم يكن خبيرا بعلم الفتن، يعني بمعرفة الفتن، يقع في الفتن وهو لا يدري، كما قال عمر رضوان الله عليه: ينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. وقد لمح لذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، فقال: إن مما يستفيد منه الرجل الذي يبتلى بالسيئات والمعاصي أنه يكون خبيرا بالشر، فإذا تحدث عن الشر حسبته من الأشرار، فإذا خالطته وجدته من خلاصة الأبرار. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر الناس عن الفتن، أخبرهم عن الفتن التي تكون من وقت ما تكلم هو إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ويقيم الساعة، كما في الحديث المعروف عندما صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر وأخذ يحدثهم من بعد صلاة الصبح إلى أذان الظهر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فتحدث إلى أذان العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد فما زال يتحدث إلى أذان المغرب، يوما بطوله يتحدث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المنبر بما كان وما سيكون. يقول: فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا، يعني الذي حفظ الكثير من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعلم الناس بأمثال هذه الفتن التي تأتي تجتاح الناس، لا تترك أحدا إلا مسته. الإنسان أن يكون عليما بأمثال هذه الأمور. فعمر رضي الله عنه يسأل أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كثيرا عن الفتن. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره، يعني ما يكون من ذلك الابتلاء الذي يقع للإنسان من أهله ومن جاره ومن ولده ومن مخالطيه. قالوا أجل، يعني نحن نعني هذا. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، يعني هذه الفتن يسيرة يكفرها الصيام والصلاة والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ من الذي سمع بحديث الفتن وبخبر الفتن التي تموج موج البحر؟ عندما يقول موج البحر على وجه التحديد، أنت تعرف أن البحر وعاء مغلق، وأن الموج فيه، الموج في البحر ليس موجا مستمرا ممتدا، وإنما هو كما تأتي بماء تجعله في إناء ثم ترج الإناء رجا شديدا، يتحرك الماء داخل الإناء، وعندما يتموج يتموج بحركة الماء المحصور داخل الإناء، ليس كالموج الذي يكون في سريان وجريان السيل وكذلك ما يكون في مندفعات الأنهار، وإنما هذا الموج الذي يكون في البحار يختلط به الماء بعضه ببعض، ولذلك لأن هذا الماء محتوى ثابت جعله الله تبارك وتعالى ماء ملحا، لأنه لا يتجدد على تلك الصورة التي يكون عليها تجدد ماء الأنهار، ولو لم يكن ماء البحر ملحا لا أسنى وتعطن وفسد، لأن الأحياء البحرية التي كانت ستكون وكذلك الأحياء الدقيقة وغير ذلك، هذه الأشياء لولا هذه الملوحة التي جعلها الله تبارك وتعالى في البحار لفسدت تلك البحار بأمواهها ومعادت ماء طهور. فهذه الحركة التي تكون في موج البحر إنما هي كالحركة التي تأتي بإناء وتحرك الماء في ذلك الإناء، فهي تلك الحركة، فإذا هي اختلاط تشويش، ولذلك يقول كموج البحر، تموج موج البحر، تموج موج البحر. فيقول أسكت القوم، يعني أطرقوا، قالوا لا، هذا لم نسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فتن الكبيرة التي تموج موج البحر، سكتوا عند ذكرها فلم يتكلموا. فقال حذيفة أنا سمعت. فقال أنت لله أبوك، يا كلمة العرب تعتاد الثناء بها، لله أبوك، يقول كذلك لله أبوه، حتى إنهم أحيانا يدعون، يأتون بأشياء تكون في ظاهرها دعاء على المتكلم أو على الذي يأتي بالفعل الحسن، يعني يفعل الرجل الفعل الحسن فيأتون بكلام ظاهره دعاء عليه، يعني مثلا عندما يقولون قاتله الله ما أبلغه، أخزاه الله ما أفهمه، فلماذا تأتي بقاتله الله وتدعو عليه، تقول أخزاه الله ما أفهمه، وأنت تمتدح فهمه وتعجب منه وكذلك تمتدح عقله، قاتله الله ما أعقله، قاتله الله ما أبلغه. قالوا إنما هي كلمة جرت على ألسنة العرب، أو هي كلمة لنفي توهم الكمال الذي لا يكون إلا لله، فإذا ما أحسن الرجل إحسانا كبيرا يريدون أن يمدحوه فلا يقولون المدح المجرد، وإنما يأتون بهذه الكلمة، تعتاد العرب أمثال هذه الألفاظ. يقول عمر لله أبوك، قال حذيفة سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، التفت لكلام نبيك صلى الله عليه وسلم التفاتا قويا، يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. لو رأيت الرجل الذي يصنع الحصير فإنه يأتي بعود من أعواد الحصر ثم يجعله ممدودا ويأتي بالخيط ليشده مع ما سبق، ثم يأتي بعود آخر فيجعل العود إلى عود إلى عود حتى يستتم صنع الحصير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تأتي متتابعة شيء وراء الشيء، فأي قلب أشربها نكدت فيه نكتة سوداء، دخل هذا الأمر من أمور الفتن في القلب حتى تشربه. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه عندما يقول لتلميذه ابن القيم عليه الرحمة نصيحة، وقد جاء يشكو إليه بعض الأمور التي عرضت له من مقالات أهل الآراء وأهل البدع، فقال: لا يكن قلبك كالإسفنجة، لا يكن قلبك كالإسفنجة. وأنت تعلم أن الإسفنجة لو وضعتها في البول تشربت، ولو وضعت الإسفنجة في محلول به حلاوة تشربت، جعلتها في الماء الطهور تشربت، جعلتها في الماء النجس تشربت. الإسفنجة إذا ما وضعت في وسط تشربت منه. فلا يكن قلبك كالإسفنجة، ليكن قلبك كالمصباح، يعني كزجاجة المصباح، تضيء وتأتي الهوام فتخبط فيها وتضرب فيها ولا تتأثر، هي متعلقة ومضيء. لا يكن قلبك كالإسفنجة، وليكن قلبك كالمصباح، يعني كزجاجة المصباح. فإذا أشرب القلب الفتنة نكتت، والنكت النقط، النكت مثل النقط، نكتت فيه، نقطت فيه نكتة سوداء. فإذا ما جاءت فتنة أخرى جاءت نقطة، أي نكتة أخرى بجوار الأولى. وإذا ما أنكر القلب الفتنة، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فإذا أنكر القلب الفتنة ولم يتشربها نكتت نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب يتشرب فالإسفنجة، يتشرب البدع ويتفاعل معها، فهذا يصير في المنتهى أسود مرباد كالكوز مجخية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تصير القلوب على قلبين. القلب الذي كلما جاءته فتنة تشربها ولم يرفضها، تنكت في قلبه، في هذا القلب تنكت في نكتة سوداء، ونكتة أي نقطة بجوار نقطة، حتى يصير القلب أسود، ولكنه سواد مخصوص ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية. الكوز عندما يقلب لا يمكن أن يستعمل مقلوبا، مجخيا يعني مقلوبا، وهو مرباد يعني فيه سواد خالطه قليل بياض، فيصير القلب أسود سوادا شبه كامل، فيه آثار من بياض بحسب ما كان هنالك من اتباع الفطرة السوية، ولكن الغالب عليه السواد وفيه بعض بياض، وهو كالكوز المقلوب. والكوز المقلوب يعني لو كان الكوز أسود بهيما وليس فيه أثر من بياض، ولكنه لم يكن مقلوبا، يمكن أن ينتفع به في شيء، ولكن إذا كان منكوسا، إذا كان مقلوبا كالكوز مجخية، يعني كالكوز المقلوب، كالكوز مجخية، ثم هو أسود سواد فيه قليل من بياض، هذا هو القلب الذي تشرب الفتنة. وأما القلب الثاني فهو أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يقول: إن القلوب تصير على قلبين بالنسبة لهذه الفتن واتباعها. الكوز المقلوب الذي فيه سواد شبه كامل وفيه آثار قليلة من بياض، هذا الكوز المنكوس المجخى المقلوب، مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. هذه الطامة الكبرى، قلب الذي تحل فيه الفتن حتى يصير على الوصف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القلب لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هوى، فالمعروف والمنكر عنده له مقياس خاص به هو، وليس عنده المقياس الشرعي الذي جاء به الميزان الكتاب والسنة، له مقاييس خاصة عنده هو في المعروف وفي المنكر، على حسب الهوى. فإذا قال هواه إن هذا المعروف منكر فهو منكر، وإذا قال هواه هذا المنكر معروف فهو معروف. فمقاييس المعروف والمنكر عنده هي مما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته، يعني وحدثت عمر رضي الله عنه، أن بينك وبين الفتن التي تموج موج البحر تضطرب اضطراب شديد، بينك وبينها إن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر، يعني لا يضرك يا أمير المؤمنين، هذه الفتن الشديدة التي تموج موج البحر لا خوف عليك منه. لما؟ لأن بينك وبين هذه الفتن بابا مغلقا، وهذا الباب الذي ذكره حذيفة سأل عنه عمر، قال: يفتح أو يكسر؟ قال: يكسر يا أمير المؤمنين. وهذا الكسر هو رجل يقتل، هو رجل يقتل أو يموت، وكان الرجل الذي سيقتل هو عمر رضوان الله عليه، فكان عمر رضي الله عنه حاجزا بين